بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا نقرأ في هذا الكتاب الطيب، في كتاب أمراض القلوب وشفاؤها. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يتحدث عن أحوال الناس بالنسبة لقلوبهم، فهناك المؤمن وهناك المسلم الذي ربما تكون عنده شعبة من شعب المعاصي وعدم الإيمان، وهناك المنافق الخالص. وتكلمت في آخر المجلس عن أنواع النفاق: النفاق العقائدي والنفاق العملي. وكان المقصود من هذا المجلس أن هناك المؤمن أي المسلم الخالص الذي قلت شعب المخالفة فيه، وهناك غير المسلم الخالص كافر أو منافق، وهناك المسلم الذي فيه شعب الإسلام والإيمان وفيه أيضا شيء من شعب المخالفة. شعب المخالفة هي شعب الكفر، لأن الكفر منه الكفر الأكبر المخرج من الملة، ومنه الكفر الأصغر الذي هو من جنس المعاصي. ويقول عليه رحمة الله: وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. الحديث أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه عير صحابيا بأمه، فقال له: يا ابن السوداء. مسألة السب والتعيير هذه معصية، وهذه المعصية لا تنقض الإيمان ولا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام، معصية من جملة المعاصي. وهذه الخلة وهي التعيير بالآباء والأمهات كانت خلة جاهلية، كان الناس يفتخرون بالآباء والقبيلة، فإذا ما كان الأب أو القبيلة فيها شيء من المؤاخذة كانوا يعايرون المرأة بآبائه وقبيلته. فمسألة التعيير التي هي في مقابل الفخر بالأنساب هي من خصال الجاهلية، والجاهلية يقصد بها فعل أهل الشرك قبل الإسلام. أهل الشرك عندهم مخالفات في العقيدة، وهناك مخالفات في الأخلاق، وهناك مخالفات في العلاقات، وهناك مخالفات في الأموال، مخالفات عقائدية كأن جعلوا الله تعالى ندا ونظيرا وسميا، هذا كفر بالله. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه مخالفات في العقيدة، مخالفات في الأخلاق، في هناك مخالفات في الأخلاق مثل الفخر في الأنساب والطعن في الأنساب. فالتعيير بالآباء هو طعن في النسب، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسب المرء إلى غير أبيه، وذكر أن النسبة إلى غير الأب كفر، والكفر هنا من باب المعصية ليس من باب الناقل عن الملة. فهذه مخالفات في الأخلاق، في السلوك، في الآداب. هناك مخالفات في العلاقات، هناك مخالفات في العلاقات، وهذه المسألة منتشرة بين العرب كثيرا، مسألة استرقاء استعباد الأحرار، هذه مخالفة في العلاقات، إذ إن الأحرار لا يجوز أن يضرب عليهم الرق لا سيما من العرب، وهذه مسألة فيها كلام طويل. مسألة العلاقات، أن المرأة يجتمع بها النفر من الرجال، يجتمع بها النفر من الرجال يقعون به، فإذا ما حملت دعتهم جميعا فنسبت وليدها إلى أحدهم لا يستطيع أن ينكره. يعني المرأة تضاجع 10 من الرجال مثلا، فإذا حملت دعتهم جميعا ثم قالت لأحدهم هذا ابنك فلا يستطيع أن ينكر. هذه مخالفة في العلاقات، هذا زنا، وهذا اختلاط في الأنساب، وهذا دعوة غير الابن إلى أبيه، فهذه كلها مخالفات في العلاقات. مخالفات في الأموال كإباحة الربا والتعامل به والفحش في هذه المعاملات. إذن هناك منظومة كانت موجودة قبل الإسلام لا يحكمها دين ولا يحكمها قانون، وإنما هي الأنظمة والأعراف والتقاليد التي كانت تحكم القبيلة قبل الإسلام. هذه الأعراف والتقاليد والممارسات والأعمال التي كانت بمقتضى هذه الأشياء، ده كله سماها ربنا عز وجل جاهلية، سماها جاهلية. فمثلا قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاستبدال شرع ربنا عز وجل بالعادات والتقاليد والأعراف شبيه بما كان يفعله الجاهليون، فقال ربنا تعالى ذلك. كانت المرأة قبل الإسلام لا تتحجب، بل كانت متبرجة، والتبرج قبل الإسلام لعله أفضل بكثير من لباس كثير من المسلمات في هذه الأعصار. المرأة كان ينكشف شيء من نحرها، أو ينكشف شيء من ساقها، من أسفل ساقها، وربما انكشف شعره، فسمى ربنا عز وجل ذلك ماذا؟ تبرجا. والمقصود بالتبرج أي السفور، تبرج أي الإبداء، الإبداء والوضوح، الإبداء والوضوح. فقال ربنا عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى. فالجاهلية في كل مقاصدها وأفعالها وأحوالها مذمومة. ولهذا لما قال أبو ذر للصحابي إنك، أو قال له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، تعيير بأمه. ولهذا في رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه، أعيرته بأمه. فكان هذا التعيير بالأم مدعاة أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. لم يقل إنك امرؤ جاهلي، ولكن قال فيك جاهلية، ولم يقل فيك الجاهلية، وإنما قال فيك جاهلية، أي ما فعلته في هذه الجزئية، في هذه المسألة، جاهلية، أي تشبه بأفعال الناس قبل الإسلام. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه من أصدق الناس إيمانا، من أصدق الناس أي من أمتنهم إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أربع في أمتي من أمر الجاهلية. هناك أربع أمور في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالأمة هنا هي أمة الإجابة، لأن الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل كل مكلف سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أم الدعوة. أمة الإجابة هم الذين أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فمن أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في طاعته كان من أمة الإجابة. فقوله عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي، أي أربع في أمة الإجابة في المسلمين، إذن الأشياء المذكورة دي ستكون عند المسلمين. ما هم يا رسول الله هذه الأربع التي هي من أمور الجاهلية؟ قال الفخر بالأحساب. لسه إلى الآن بنسمع الذين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم وأمهاتهم، سواء كانت هذه الآباء أو كان هؤلاء الآباء الأب الأول أو الأب الأبعد. يعني لو واحد كان جد جد جده بيشتغل مثلا باش كاتب عند البيك اللي ماسك المديرية، يقول تكان جدودي يعملون أمراء وما إلى ذلك، فخر بالأنساب. وما يعني انقطع الأمر بينك وبين أجدادك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انقطعت المسائل، جدك ينتفع بك وأنت تنتفع به ببركة الصلاح. الأب وإن علا، الأب يشمل الأب وأبو الأب وأبو أبو الأب والجدود، ينتفعون بذرياتهم إذا كانت الذرية صالحة. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرى مقامه فيقول أي ربي بأي شيء بلغت ذلك المقام؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فيقال له بدعاء ولدك لك، بدعاء ولدك لك، وفي لفظ باستغفار ولدك لك. فالإنسان يدعو لأبيه وإن علا، فهذا الدعاء يصل لأبيك في قبره حتى ولو كان جدك الذي مات منذ 600 سنة. إذن عملك الصالح ينفع أجدادك الذين ماتوا منذ قرون، والعمل الصالح في الأجداد ينفع الأبناء. وقصة الجدار في سورة الكهف، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أبوهم كان رجلا صالحا، فتمدد هذا الصلاح عبر الزمن ليصل إلى الأبناء. أيوة، الآباء والأبناء كل منهم ينتفع بالآخر في الصلاح، وهذا فضل الله عز وجل. لكن أن نفتخر بالأحساب من غير صلاح ومن غير خيرية، لا، دي من أمور الجاهلية. والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب، هو من ده مش كده، ده اللي هو أبو جده كان عامل كذا وكذا وكذا. الله، الرجل أفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم. لماذا نطعن في الأنساب؟ لماذا نطعن في الأنساب؟ لماذا نقول هذا الرجل كان يقال إنه مش ابن أبوه؟ يعني جد ده يقال إنه مش ابن أبوه، أمال ابن مين؟ الله أعلم، بس الناس بتقول. سبحان الله، هذا الهمز ليس من أخلاق المسلمين. فالطعن في الأنساب خلق جاهلي ينبغي للمسلم أن يحترزه. والنياحة، النياحة رفع الصوت بتعديد مآثر الميت، وهذه أيضا عادة جاهلية ولا تزال موجودة إلى الآن. والذي يقرأ كتب الفلكلور الشعبي يجد هناك أطنان من أنواع النياحات. الفلكلور الشعبي اللي هي الأشياء المتعلقة بعادات الناس وأحوالهم عندما يموت ميت، بيسموه فلكلور شعبي. في هناك متخصصين في هذا الباب وجمعوا كتبا، هذه الكتب التقطوا هذا المأثور الشفوي الشعبي في مناسبات الوفاة، وغالبا ما تكون النياحة من قبل النساء، من قبل النساء إما حقيقة وإما مجاملة. يعني هي لما مات جوزها جملتها، لطمت الخدود وقعدت تقول كلمتين بقين كده، فالتانية لما جوزها مات عاوزة ايه تجاملها، يبقى ده مجاملات في هذه النياحة. هذا موجود، كان موجودا ولا يزال موجودا. وكثيرا من هذه النياحة ما يكون بغير حق، يعني ممكن يكون موريها الأمرين، لكن عندما يموت تقعد بقى تقول أشياء لم تكن موجودة. لماذا؟ لأن النياحة جزء من الفخر. النياحة جزء منين؟ من الفخر، بتفتخر بجوزها حتى بعد الوفاة، مستتني ومهني تعمره، عمره ما مد إيده عليه، تعمره ما قال لي كلمة. ويعلم الله أنها كانت تتصبح وتتمسى قولا وفعلا من ذلك الرجل، لكن هي تريد أن تفتخر أمام النساء. النياحة هذا أيضا من شأن الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، أي معرفة الغيب في الكون عن طريق النظر بالنجوم، سواء إن احنا نقول إن الأمطار هتقع أمطار غزيرة باكر والناس تخلي بالها، ليه؟ لأن في هناك رياح شمالية جنوبية خرجت من أوروبا وهجلنا بكر. الله، من أدراك إن هي هجلنا بكر؟ من أدراك؟ ومسألة التنجيم أيضا داخل من باب في هذه المسألة، داخل من باب. بعض المساكين كل واحد جعل له برجا، برج الحمار والعقرب والتعبان والكذا، إذا خرج من بيته يفتح الجرنان يشوف برج النهاردة، برج النهاردة مصيبة ستقع عليك، يقوم راجع تاني البيت، لا يستطيع إن هو ينزل ولا يخرج، لأنه وجد أن هذا البرج وهو برجه ستتوالى عليه المصائب في ذلك اليوم. سبحان الله، كل شيء بأمر الله، كل شيء بأمر الله. فمسألة الاستسقاء بالنجوم ومعرفة أمور الغيب عن طريق النظر في الكواكب والنجوم، هذه الخلة من صفات أهل الجاهلية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتتبعن سننا من كان قبلكم. سنن من كان قبلكم، أي ما كانوا عليه من الهدي. الهدي أي السيمة والأعراف والأخلاق والأفعال، حذو القذة بالقذة، شدة المتابعة. وهذه مسألة خطيرة جدا سأتكلم عليها الآن، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب حيوان يشبه التمساح الصغير، ذيله معقد، والعرب بعضهم كان يأكله وبعضهم كان يعافه. وجحر الضب فيه سمات، أنه نتن جدا، لأن هذا الضب لا ينظف مكانه، بل يلقى بالعذرة وغير ذلك في جحره، فجحره منتن جدا. اثنين، جحره مظلم جدا. نمرة ثلاثة، شديد الالتواء. يبقى ثلاث صفات موجودة في جحر الضباب: نتن الرائحة، والتواء السبيل، والظلمة الدامسة. يا إلهي، من ذا الذي يترك طريقا مستقيما يفوح ويعبق بالرائحة الطيبة، وهو منير واضح يترك هذا الطريق المستقيم المنير الطيب ليسلك سبيل الضباب. من ذا الذي يفعل ذلك؟ الذي يفعل ذلك ينادي على نفسه بخفة العقل، ما فيش عنده عقل. سبحان الله. العجيب العجيب هو قول الصحابة، قالوا اليهود والنصارى يا إلهي، ما هناك أمم كثيرة، هناك الفرس وهناك البوذيون وهناك الهندوس وهناك من لا دين له، هناك أمم كثيرة موجودة في الأرض، أكثر أمم الأرض الوثنيون، أكثر أمم الأرض الوثنيون، ولكنهم قالوا اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب، فشابه المسلمين من جهة أنهم أهل كتاب. دايما الإنسان بيتأثر باللي شبهه، الإنسان يتأثر باللي شبهه، لكن لو واحد مش شبهه لا يتأثر به، لا يتأثر به. لا يمكن لعاقل أن يتأثر بمجنون، ولا يمكن لمجنون أن يتعامل مع عاقل. المجنون مع بعض يتفاهموا مع بعض، العقلاء مع بعض يتفاهموا مع بعض، حتى الأطفال مع بعض يسلكوا أمورهم مع بعض. لو دخلت نفسك بينهم تحصل المشاكل والحرب الضروس. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل في كل أمة مشابهة، بمقتضى هذه المشابهة تكون المعاملة، تكون المعاملة. طيب، أمة الإسلام هي أمة الكتاب وهو القرآن، وأمة رسالة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إيه الأمم اللي فيها كتاب وفيها رسالة؟ فيها رسالة وفيها كتاب، هم اليهود وهم مين؟ النصارى. يبقى دول أشبه الناس بنا، نحن أهل كتاب، كتابهم التوراة والإنجيل وكتابنا القرآن، لكن كتابنا مهيمن على ما قبله، القرآن هيمن على ما قبله نسخ، فلا شيء يمكن أن يعارض كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والحق كله، أما ما سواه فهو باطل وإن كان فيه شيء من الحق. يبقى غير القرآن إما أن يكون باطلا محضا، زي تأويلات الأحبار والرهبان، وإما أن يكون باطلا فيه شيء من الحق، كبعض الكتب التي توارثوها، فكثير منها فيه التحريف وبعضه صحيح يدل على الحق الموجود في كتابنا. ولهذا قال الصحابة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لم يقولوا شيئا إلا قالوا اليهود والنصارى، قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن. مسألة أهل الكتاب وعلاقتهم بأهل الإسلام، هذه المسألة بدأت من سني الدعوة الأولى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كتب قيصر الروم، كتب من محمد عبد الله إلى قيصر الروم، إلى هرقل قيصر الروم، قال له أسلم تسلم، قال له أسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين. الأريسيين، الأريسيون ليسوا هم الأكارون أو الفلاحون كما قال بعض شراح الحديث، وإنما هم المنسوبون إلى أريوس. أريوس هذا كان رجلا نصرانيا وكان كبيرا من كبراء النصرانية بمصر، ومذهبه في النصرانية هو المذهب الحق، أنه لا إله إلا الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ده عقيدة أريوس، وعقيدة المصريين كلها كانت على هذه العقيدة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن قسطنطين عندما تنصر، وكانت الدولة الرومانية من قبل دولة وثنية تعبد الأوثان، كالدولة الرومانية، كالدولة الإغريقية التي سبقت. الدولة الإغريقية كانت تعبد الأوثان، الخمر له إله، والحب له إله، والزراعة لها إله، والحرب له إله، والسلم له إله، والريح إله، كل حاجة لها إله. فبالتالي أي حاجة أنت عاوزها في الدنيا تناجي الإله بتاعها. افترضنا مثلا عاوز تتجوز، ما تقولش يا رب، ولكن تقول إيه؟ يا إله الحب، خليني وزوجتي نحب بعض وبتاع ما إلى ذلك. افترضنا أنت رميت البذر في الأرض، ما تقولش يا رب بارك في هذه الأرض وأخرج نبتها، تقول يا إله الزراعة وغير ذلك. احنا رايحين نحارب، ينادوا إله مين؟ الحرب. يعبدون الأوثان، لهم آلهة كثيرة، آلهة كثيرة. المشركون كان لهم في صحن الكعبة أكثر من 300 صنم، 300 إله. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإله الواحد تعجبوا، لا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ حاجة عجيبة جدا دي، إن هذا لشيء عجاب. هناك تخصصات في الآلهة، زي ما هناك تخصصات في أمور الدنيا أيضا تخصصات في الآلهة. وعايشين على القصة دي. لما انقضت الدولة اليونانية الإغريقية، خلفتها الدولة الرومانية على شركها ووثنيتها. لما دخل الامبراطور قسطنطين النصرانية، عمل ايه؟ هو مش عاوز يسيب دين الاباء والاجداد، الاصنام. وفي الوقت نفسه هو ايضا معجب بالنصرانية، فعمل توليفة بين النصرانية وبين الوثنية، ودعا القساوسة والرهبان، وعمل مجمع كبير جدا عشان يناقش طبيعة المسيح. وانتهى المجمع بأن المسيح له طبيعتان، إحداهما بشرية اللي هو الناسوت، وإحداهما إلهية وهو اللاهوت. يا ترى هو لاهوت ولا اللاهوت حل في الناسوت؟ اختلفوا مع بعض. أنا الملك، فعمل بقى توليفة، وسمى التوليفة دي العقيدة الملكانية، نسبة إلى الملك. لما جت الدولة الرومانية مصر، وجدوا أهل مصر يعبدون الله الواحد الأحد، ويعتقدون أن عيسى عبد الله ورسوله. وهنا عذب المصريون عذابا شديدا، وقتلوا تقتيلا ذريعا، وفرض عليهم الدين الملكاني. من لم يرضى بالدين الملكاني إما قتل وإما هام على وجهه. كثير من النصارى هاموا على وجوههم من بطش الدولة الرومانية. إذن الدين الرسمي للدولة الرومانية النصرانية، ولكنها نصرانية مشبعة بالعقائد ماذا؟ الوثنية. وبالتالي حصل هناك تجديف، تجديف يعني تحريف، كلمة تجديف يعني تحريف، مش تجديف يعني بالمقادف في المية. حصل هناك تجديف في الديانة النصرانية على يد هؤلاء الناس. قسطنطين عرفنا حكايته. هرقل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاقلا، وكان هذا الرجل عنده مسك في التوحيد. فلما راسله النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان هو ده هو النبي الحق. جمع القساوسة ووجوه الدولة، وقرأ عليهم كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام، قال لهم هو ده النبي، ندخل في الإسلام. فحاصوا حيصة الحمر الوحشية، لما يكون حمار وحشي، حمار وحشي ده قويته قوة ما تلات أربع حمير بلد أهلية، لما يصيح كده، وعندنا مثلا يجي 200 حمار وحشي كده بيصيح، صوت صعب جدا. فلما علم الشر قال إنما كنت أريد أن أبتليكم، عاوز أشوف ماذا تمسككم بالعقيدة الإيه النصرانية. فسكتوا، ما هو عارف بقى لو استمسك هيطير من الملك، فقدم الملك على الدخول في دين الله عز وجل. وهذه القصة تدل دلالة واضحة على أن العداء بين الدولة الرومانية وبين الإسلام كان عداء بعيدا، كان عداء بعيدا. والرواية تذكر أن العرب الذين كانوا على تخوم جزيرة العرب وكانوا يدينون بالولاء للرومان وهم الغساسنة، قتلوا بعضا من رسل النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة الأمراء الثلاثة في حادثة مشهورة هي سرية مؤتة، وقابلت هذه السرية جيش الرومان. وهناك روايات تقول بأن جيش الرومان كان 200,000، 100,000 من الرومان و 100,000 من نصارى العرب من لخم وجذام، وكانت السرية 3,000. فوقفوا عند ميعان، وقف المسلمون عند ميعان ينظرون في الأمر، منهم من قال نرجع من حيث أتينا، ومنهم من قال نقف ونرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبعث لنا المدد. فشجعهم عبد الله بن رواحة فقال والذي نفسي بيده للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. احنا خايفين من ايه؟ تشجع الناس والتحم المسلمون بالنصارى 200,000 و3,000، تصور. قصة طويلة عريضة، وقتل من المسلمين من قتل، وتولى الإمارة بعد مقتل الأمراء الثلاثة خالد ابن الوليد، وحاز بجيشه ورجع به إلى المدينة، فاستقبلهم الأطفال وقالوا لهم يا فرار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار إن شاء الله. ولقب خالد ابن الوليد من يومئذ بسيف الله. طيب اليهود أيضا بداية أولى، عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة دخل عليه حيي ابن أخطب، وكان معه ابن عمه. حيي ابن أخطب هذا حبر كبير من أحبار اليهود، حبر يعني عالم كبير. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من عنده قال ابن عمه له أهو؟ هل هذا هو الرسول الذي نقرأ أوصافه ونعرف علاماته عندنا في التوراة؟ قال هو هو، هذا تأكيد لفظي. قال وماذا أنت صانع؟ قال سأناصبه العداء يا إلهي. قال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وعندما بدأت الملاحم بين المسلمين وبين المشركين خرج حيي بن أخطب معه نفر من كبار اليهود إلى أهل مكة يثيرونهم ويؤلبونهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل أهل مكة اليهود، أنتم أهل كتاب والمسلمون أهل كتاب، نسألكم بقى. فقال المشركون لليهود أي الدينين أحب إلى الله وأرضى، ديننا أم دين محمد؟ قال اليهود إن دينكم أحب إلى الله وأرضى من دين محمد. سبحان الله، صد الناس عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أدي اليهود والنصارى عداء مستمر وحلقات مستمرة، من صلح منهم كان أخا للمسلمين، من اليهود زي من كعالمهم وحبرهم عبد الله بن سلام. وبمناسبة عبد الله بن سلام، ليس هناك دليل على أنه مات بمصر، ومع ذلك هناك قبور عدة، كل قبر يطلق عليه قبر الصحابي الجليل عبد الله ابن سلام. ما هذا الأمر؟ دي مسألة عجيبة تدل على أن هذا الأمر يحتاج إلى تأمل. ومن النصارى الذين أسلموا في العهد الأول، النجاشي رضي الله تعالى عنه أسلم، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب بعد وفاته. واليوم نجد أن أمم الأرض تحمل فكرا كونيا جديدا يريدون به غزو المسلمين. الفكر الجديد ده كان موجودا في أوروبا، وتفوقت به أوروبا، ونجحت به أوروبا، وتقدمت به أوروبا، هو الفكر العلماني. لكن هل هذا الفكر الذي صلحت به أوروبا يمكن أن يكون صالحا لنا؟ أوروبا نصرانية ويهود، اليهود يملكون رأس المال في أوروبا، لا سيما في المناطق التجارية الثرية كجنوة والبندقية وفينيسيا. هذه الحواضر الأوروبية كان المال اليهودي هو الذي يلعب بها. وكما تعلمون أن هناك حرب ضروس كانت في أوروبا لمدة 30 سنة، كان المال اليهودي هو الذي ينميها ويغذيها. وذاك عندما انتهت هذه الحرب وأيقن ملوك أوروبا أن اليهود سبب في إضرام هذه الحروب، اجتمعوا على تقتيل اليهودي وطردهم من أوروبا. وكثير منهم ذهب إلى بلاد الأندلس حيث عاشوا هناك في راحة ودعة، ثم لما سقطت الأندلس انتقلوا إلى تركيا واستوطنوا منطقة اسمها سالونيك، وسمي هؤلاء اليهود بيهود الدونمة الذين كانوا سببا في سقوط الخلافة العثمانية 1924. طيب، اليهود والنصارى كانوا موجودين هناك، كيف ترعرع الفكر العلماني؟ ينفع يكون هذا الفكر عندهم؟ لماذا؟ هناك الكنيسة كانت تحكم باسم الإله، الكنيسة بتحكم باسم الإله، الأنبا البابا ومعاه البطارقة ومعاه القساوسة والرهبان، دول كلهم كل واحد في إيده الجنة والنار، كل واحد في إيده الجنة والنار. فالكنيسة كانت تتحكم في الغيب وتتحكم في مصائر الإنسان. احنا كلنا دلوقتي بنجتهد في العمل الصالح عشان نعمل ايه؟ عشان لما نموت نخش الجنة، وكلنا بنخاف من المعاصي عشان لما نموت ما نتحاسبش نخش النار. هم القساوسة ما تخافوش، الجنة والنار معانا. طب سهلة بقى، يبقى طالما الجنة والنار معاكم نعمل ايه؟ نطيعهم. وهذا قول الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. بالفعل معاهم الجنة والنار، يريت على الامر على كده. طبعا دي قصص كبيرة جدا، ولو قرأتم قصة شكسبير تاجر البندقية لقرأتم العجب العجاب، لقرأتم العجب العجاب. ملخص القصة دي قلتها لكم من قبل، أن القساوسة كانوا يبيعون الجنة للناس. واحد مثلا عاوز مثلا ان هو يدوبك يقف بس في الجنة خلاص، يبقى يشتري شبرين بس. واحد عاوز برضك يمدد، يعني يقعد ويمدد رجليه، يبقى يشتري مثلا متر في الجنة. طب واحد عاوز ينام وياخد راحته يشتري مثلا متر في متر كده يعني. وكانوا يبيعون الجنة للناس بأموال كبيرة جدا باهظة. فأتى رجل يهودي من يهود البندقية فذهب إلى بابا روما قال له يا بابا انتوا دلوقتي بقالكم عدة قرون بتبيعوا الأرض بتاعت الجنة، انتوا بعتم قد ايه ولسه قد ايه؟ لسه فيها؟ قالوا لسه كتير. يعني يجي مثلا قد ايه كده جدلا مثلا؟ قالوا لسه يجي مثلا 1000 فدان، الفدان 400 4200 متر، والمتر 1000 سنتي، اضرب بقى مليارات السنتيمترات، وكل سنتي قول مثلا يعني عشان نقرب لكم الصورة ب100 دولار مثلا. الرجل اليهودي قال له طالما لسه عندكم الكمية ديت في الجنة انا هشتري المنطقة الباقية في الجنة دي كلها. وراح بديله فلوس بتاعت الجنة وبدأ هو يبيع الجنة لمين؟ للناس. فانتقلت الجنة من يدي البابا الى يدي ذلك الرجل اليهودي. طبعا رجل يهودي شاطر، بعد ما كان السنتي بتاعه ب100 دولار هيبيعه بكام؟ ب300 دولار. رجل يهودي شاطر. لم تكتفي الكنيسة بذلك، وإنما قدمت الكنيسة التي هي الله في الأرض والعياذ بالله، قدمت كل التفسيرات الكونية والإنسانية، كل ما يتعلق بالإنسان والكون كانت بتفسره، كل حاجة بتفسره. يعني افترضنا مثلا واحد إجاله تعب في عينيه، التعب في عينيه ده مين اللي يفسر التعب؟ الكنيسة. لا مش الدكتور، ايه؟ الكنيسة. افترضنا واحد اجاله رعشة في رجله الشمال، مين اللي يفسر الرعشة دي وسببها ومين اللي يحط العلاج المناسب؟ الكنيسة. لو في هناك اي مشكلة اسرية مين اللي يعالج المشكلة دي؟ الكنيسة. طب الظواهر الكونية زي المطر وحركة الاجرام والكواكب والمدارات والأفلاك، مين اللي يتكلم في ده كله؟ الكنيسة. ولذلك في القرن 15 لما بدأ الأوروبيين في مسألة التفكير العلمي متأثرين بالمسلمين ترجموا كتب المسلمين، فلما ترجموا كتب المسلمين وجدوا نفسهم ان هم كانوا على حافة الحياة. أوروبا كلها لم يكن فيها إلا 100 كتاب، والكلام ده موجود الذي قاله أوروبيون. مستشرقة ألمانية اسمها زغريد، المستشرقة دي قالت إن أوروبا كلها في القرون الوسطى لم يكن فيها إلا 100 كتاب، كل كتاب محطوط في حرز ومعمول بالسلاسل، بينما أقل مكتبة موجودة في ديار المسلمين كان فيها مئات الآلاف من الكتب. تكلمت معكم من قبل عن الطب، مقارنة بين أوروبا وبين ديار المسلمين، احنا كنا في حضارة جبارة جدا، المسلمون كانوا في حضارة وفي عز، وكانت أوروبا تغط في الظلمة الدامسة. لما ترجم الأوروبيون كتب المسلمين في الطب والفيزياء والكيمياء والأحياء والقانون وغير ذلك، فوجئ الأوروبيون بالحضارة الزاهرة التي يعيشها المسلمون، متأثرين بما كتبه المسلمون. بدأت النهضة العلمية، الكنيسة تعمل ايه؟ يا النهضة العلمية تفسير الظواهر الكونية والإنسانية بطريقة مخالفة لتفسير مين؟ الكنيسة. يعني مثلا افترضنا ان واحد عنده مثلا حاجة في عينيه، تفسير الكنيسة ان دي شيطان وهذا الجني هو الذي يمسك عصب العين، طب العلاج ياخد مك كرباج على دماغه يبقى كويس. تفسير المسلمين لا، ده مرض والمرض ده له علاج والعلاج ده متوصف في كذا وكذا وكذا. افترضنا ان هناك انسان حدثت له بثرة دمل، والدمل ده كبر، تفسير الكنيسة ان ده مثلا ده شيء خبيث شرير يمكن ان يقضي على حياته، الحل نقطع رجله. المسلمين لا، هذا دمل، والدمل لابد من تفريغه من الميكروبات الموجودة وتطبيبه وعلاجه. فكر وحضارة موجودة عند المسلمين، أما هؤلاء فجاهلية شديدة. لما بدأ الأوروبيون يفكرهم زي المسلمين وبدأوا يفسرهم الكون والإنسان بالتفسيرات العلمية، مين اللي وقف؟ الكنيسة. رمتهم بحاجة اسمها الهرطقة. الهرطقة يعني ايه؟ زي الزندقة كده، زندقة. وعملت محاكم لهم ماشي، وحكمت عليهم بالموت حرقا. وقصة جاليليو صاحب المنظار المشهورة حكموا عليه بالموت وجروه، قال لهم لا انا مع الكنيسة وانا متراجع عن كل الكلام اللي قلته، فرحوا مرجعينه تاني. عقدت محاكمات للتفتيش، قتل فيها مئات الآلاف من المخالفين. اللي ما يسمعش كلام الكنيسة يبقى ده مهرطق، يعني زنديق ومتبع للشيطان الرجيم وماشي في سكته، يبقى جزاء الموت. والموت حرقا. ليه؟ ليتقربوا بذلك إلى الأب يسوع والمخلص المسيح. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. هناك عدة أمور كانت سببا في الانقلاب الكبير في أوروبا. الكشوف الجغرافية وما صاحب ذلك من الاكتشافات العلمية والابتكارات العلمية وما إلى ذلك. الأمر الثاني الطاعون الذي ضرب أوروبا وقضى على ملايين البشر. طب انتم بقى بتفهموا كل حاجة، فسرونا الطاعون ده سببه ايه؟ قدموا لنا حل لهذا الطاعون. عجزت الكنيسة عن تفسير مرض الطاعون، ولم تقدر الكنيسة على تقديم حل لهذه الظاهرة التي قضت على ملايين البشر. فقدت الكنيسة قدسيتها، فقدت قدسيتها. ثم بعد ذلك سقطت طبقة خطيرة، وهي الطبقة الإقطاعية التي كانت خادمة للكنيسة. أمور مع بعضها أدت إلى زحزحة سلطان الكنيسة وقيام سلطان العلم. إذا أصبح هناك إشكالية بين الكنيسة وبين العلم، العلم التفكير والمنهج العقلي، والكنيسة التسلط والتشدد والقهر والتخلف والرجعية والظلامية. عندما داست أوروبا على الكنيسة تقدمت أوروبا. الكنيسة هي الدين، فعندما داست على الدين تقدمت أوروبا. وبدأ ذلك جليا في الثورة الأمريكية، ثم بعد ذلك في الثورة الفرنسية. قصة طويلة عريضة. طيب، المستغربون في ديارنا يريدون أن يطبقوا نفس الفكرة، أننا لابد كي نتقدم ونلحق بركب الحضارة لابد أن ندوس الدين كما داست أوروبا الدين. هذه العلمانية باختصار، لكن هذه العلمانية المغرقة، دي العلمانية الغالية، تريد أن تجعل الدين سافلة. مفيش حاجة اسمها دين، لابد أن تتخطى هذه العقبة. ولعل من المحدثين الذين نادوا بذلك أو نادوا بذلك صراحة بول سارتر الفيلسوف الفرنسي، الذي دعا صراحة إلى تجاوز الدين. والتجربة الشيوعية هي تجربة قائمة على هذه المسألة. الدين أفيون الشعوب قائمة على هذه المسألة. عندما تنظر إلى إحصائيات المتدينين في أوروبا والعالم الغربي تجد يقول لك مثلا 23% نصارى، يعني 23% بيرتدوا الكنيسة، وتجد 50% لم يسجلوا دينا له، وتجد هناك 27% علمانيون، ده الوضع وضع مزري. وهناك علمانية يعني أقل تطرفا من ذلك، يسمونها لا سيما في تركيا بالعلمانية المعتدلة. يعني العلمانية المعتدلة الدين في المسجد والعلاقات الخاصة، بينما ما بعد ذلك الدين ملوش دعوة، الدين ملوش دعوة. فبالتالي الدين لا علاقة له باللبس، لا علاقة له بالنكاح. إلى هذه اللحظة ليست هناك طريقة شرعية لتوثيق الزواج في تركيا. الزواج في تركيا إلى هذه اللحظة كل زواج مدني، كل زواج مدني. يحرمون تعدد الزوجات هناك في تركيا كأوروبا إلى هذه اللحظة، وهذا أيضا موجود في تونس وفي بعض البلاد العربية. هذا تطبيق جزء إلى العلمانية. والمقصود أن اليهود والنصارى عندما فصلوا الدين عن الحياة، وظن الناس أن التقدم كان بسبب ذلك، وجدنا من أمة النبي محمد أيضا من يقول لا بد من فصل الدين عن الحياة، وأن الدين هو سبب التخلف. ولو أن الناس تركوا دينه وأعملوا عقوله، أو قالوا بصيغة متحفظة أن الدين علاقة بينك وبين الله ولا علاقة له بالحياة، لو فعلنا ذلك لتقدمنا. وعندئذ نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وبه الختام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ هناك حجة يعتمد عليها العلمانيون، وهم يعني كثير منهم لا يقولونها، ولن أقولها حتى أستخير الله هل أقولها لأناقشها أم لا، حتى لا تكون لهم يعني إيه عمدة في بابهم. أكتفي بذلك القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر.